وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وفي هذا اليوم وفي الحلقة التعليمية سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن موضوع غاية في الأهمية، وإن كان كثير من الناس يستسهل ذلك، وقد يعني يرد سؤال: هل يعقل أن يخصص حلقة لمثل هذا الأمر؟ هكذا ممكن أن ينقدح في أذهان كثير ممن يشاهدني في مثل هذا الموضوع. هذا الموضوع الذي سأتحدث عنه بإذن الله جل وعلا يتعلق في موضوع التحية وفي موضوع السلام، بارك الله فيكم. والجواب نعم، نعم يستحق مثل هذا الموضوع حلقة وحلقتين وثلاثة. لماذا؟ أولا لأن السلام من الإسلام ومن الشريعة ومما جاء الأمر به في القرآن كثيرا، ومما جاء به الأمر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتوجيه والتعليم والإرشاد في ذلك، وبيان جملة من الأحكام المتعلقة بالسلام. ولذلك لا ضير أن نخصص حلقة وحلقتين وثلاثة عن مثل هذا الموضوع لأهميته. الذي يزيد الأمر أهمية أيضا إخلال كثير من المسلمين في هذا الأمر وفي موضوع السلام، إخلال كثير من المسلمين في هذا، يفوتون على أنفسهم الأجور، يقعون في مخالفات، وربما يرتكبون جملة من المنهيات في هذا الأمر. فأحببت حقيقة أن أذكر يعني جملة من المسائل والأحكام في هذه الحلقة تحديدا حول مسألة السلام والتحية التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. أولا يا أخواني وأخواتي، بالنسبة لقضية السلام، هذا من خصائص الإسلام، مما خص الله جل وعلا به هذه الأمة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هو موضوع السلام. وإن كان السلام يعني لما نرجع إلى السوابق التاريخية بل إلى بداية الخليقة، نجد أن الله تعالى أمر به في القدم بعدما خلق آدم عليه الصلاة والسلام. فلما خلق الله تعالى آدم أمره بأن يمر على هؤلاء النفر من الملائكة، فقال: فسلم عليهم فانظر ماذا يردون، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فمر آدم فسلم عليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والمقصود بأن أصل السلام ومنشأه قديم، فالله جل وعلا أمر به آدم وهو في الجنة قبل أن ينزله إلى الأرض. ثم خصت هذه الأمة بهذا السلام، خصت أمة محمد عليه الصلاة والسلام بهذا السلام بهذه الصيغة. وإلا كانت الأمم السابقة عندها السلام، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتوا بالسلام، أتوا بالسلام، لكن ما شاع بين أتباعهم بمثل هذه اللفظة. عندنا في البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام في قصته مع الخضر اللي ورد ذكرها في سورة الكهف، طبعا القصة طويلة، الشاهد منها لما فقد الحوت وارتد على آثارهما قصصا، وجد عبدا من عبادنا قد وضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طرف ردائه تحت رأسه والطرف الآخر تحت قدميه. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم. فقال رجل وهو مسجى: وأنى بأرضك السلام، يعني من الذي يسلم؟ فرفع الغطاء عن وجهه فقال: من؟ قال موسى. قال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم. فالمقصود بأن الأنبياء أيضا أتوا بالسلام، لكن بهذه الصيغة وبهذه الأهمية خصت أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالسلام. السلام إخواني وأخواتي قيل مأخوذ من اسم الله جل وعلا السلام، فالله جل وعلا هو السلام، ومنه السلام، وإليه يرجع السلام. والله جل وعلا جعل الجنة دار السلام، ولذلك تحية الملائكة السلام، تحية الأنبياء السلام، تحية المؤمنين السلام، تحيتهم يوم يدخلون الجنة سلام، يوم يلقون الله عز وجل ثم يدخلون الجنة تحيتهم سلام، السلام، هذه التحية العظيمة. السلام قيل بأن السلام مأخوذ من السلامة، وهي أن الإنسان إذا سلم على الآخر كأنه يطمئنه ويقول عليك السلامة ولك العهد والطمأنينة. ولذلك هذه اللفظة جميلة جدا، تعكس عظمة هذا الدين، تعكس على أن دين الإسلام دين السلام، دين المحبة، دين السماحة واليسر. هكذا نفهم من هذه المعاني التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام في قضية السلام وفي قضايا أخرى متنوعة ليس هذا مجال الحديث عنها. السلام إخواني وأخواتي من خير أمور الإسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على السلام، حث على السلام وحث على بذله. لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إطعام الطعام، أن تطعم الطعام وأن إطعام الطعام وأن تفشي السلام وأن تصلي بالليل والناس نيام. ولذلك جاء في الحديث لما سئل أي الإسلام خير، أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتفشي السلام وتصلي بالليل والناس نيام. فهذا يدل على أن هذا من أعظم أمور الإسلام. لاحظ يعني مثل ما ذكرت قبل قليل، بعض الناس يقول يجعل له حديث ومجال، نعم، لأن هذا من خير أمور الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإسلام خير ذكر السلام وإفشاء السلام وإلقاء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. السلام سبب يا إخواني وأخواتي من أسباب دخول الجنة بإذن الله جل وعلا، سبب من أسباب دخول الجنة. السلام سبب من أسباب المحبة والمودة بين المؤمنين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لن تؤمنوا، يقول عليه الصلاة والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم يعني بينكم؟ قال الصحابة نعم يا رسول الله. قال أفشوا السلام، الله أكبر، قال أفشوا السلام أو إفشاء السلام. فالمقصود بأن السلام سبب من أسباب دخول الجنة، السلام مظهر من مظاهر الإيمان، السلام سبب من أسباب المودة والمحبة بين المؤمنين. ولذلك خص أهل الإيمان بهذه التحية العجيبة، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينه. ولذلك الآن فرق بين من يلقي السلام بوجه منطلق وبصدر منشرح وبين من لا يلقي السلام وفيه عبوسة والعياذ بالله وتجهم في وجهه مثلا، فرق بين هذا وهذا. حتى أنت الآن وأنت في الطريق أحيانا لما يمر عليك شخص متجهم متحفز متوتر، لما تلقي أنت عليه السلام تجد هناك مثل اللين والانفتاح والارتخاء بعد هذا الشد الذي عنده. وهذه آية من آيات الله عز وجل في هذا السلام الذي ولله الحمد سبب من أسباب المودة والمحبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه كثيرا. وبعدين لابد أن نعلم بأن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حقوق المسلم على أخيه المسلم، ذكر جملة ومن قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، الله أكبر. هذا هو الهدي النبوي، هذه الطريقة المحمدية على صاحب أفضل الصلاة والسلام، أنه إذا لقيت أخاك المسلم فسلم عليه، سلم عليه. ولذلك إخواني وأخواتي تكمن أهمية السلام وإشاعته وإفشائه ومعرفة أحكامه من هذه الأمور، كون الحق من حق المسلم على أخيه المسلم أن يسلم عليه، كذلك سبب من أسباب المودة، سبب من أسباب المحبة، مظهر من مظاهر الإيمان، سبب من أسباب دخول الجنة. كذلك هو خير الأمور، خير الأمور الإسلام هو أن تفشي السلام، أن تفشي السلام. ولذلك تجد الآن المسلمين يتنوعون في هذا المسألة، تنوعون في هذا المسألة. تجد من الناس من دائما يلقي السلام على من عرف وعلى من لم يعرف، فتجد سبحان الله أثر هذا في نفسه، تجد عنده لين في العريكة والأخلاق، تجد عنده انبساط وانشراح صدر، تجد عنده ثقة بنفسه. في ناس لا أبدا، يعني يدخل متجهم ويخرج متجهم، كأنه داخل معركة، داخل معركة ولا يعرف للسلام طريق، نسأل الله العافية والسلام. حتى تأثير هذا على البيوت واضح، تجد الآن بعض الأولاد سبحان الله العظيم يحب السلام ويلقي السلام. لماذا؟ لأن هناك تربية في البيت، الوالد إذا دخل سلم والأم إذا دخلت سلمت، يشيعون السلام، فتجد هذا ينعكس على سلوكياته وأخلاقه مع الآخرين. تجد بعض الأولاد أبدا، جربوا هذا، شوفوا الآن بعض الأولاد أبدا لا يحترم صغير ولا يعني يحترم كبير ولا يوقر كبير ولا يحترم صغير أو لا يحترم كبير ولا يعطف على الصغير أبدا، تجده دائما يعني كأنه جماد، ما كأن يعني شيء من أمره. وسبب هذا سببه التربية في البيت، لأنه ما تعود على قضية السلام. ولذلك الأب إذا دخل بيت سلم، الأم إذا دخلت سلمت، يعودون الأولاد يعلمونهم على قضية السلام. ولذلك سبحان الله العظيم مسألة السلام لها انعكاسات على القلب وعلى الروح وعلى النفس وعلى السلوك، وفرق بين من يعتني بالسلام ويجعله شعار له وفرق بين من لا يعتني بالسلام. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام والسداد أيضا. بالنسبة لحكم السلام إخواني وأخواتي، السلام طبعا العلماء منهم من ذهب إلى وجوب إفشاء السلام، ويستدلون بالأوامر الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية السلام، الأمر بالسلام، والجمهور يذهبون إلى أنه مندوب إليه ومستحب، بعضهم يجعله من السنن المؤكدة، لكن يقولون الرد هو الواجب. فإذا سلمت على أخيك وجب عليه أن يرد عليك، هكذا ينص الفقهاء رحمهم الله تعالى. يقول السلام في ابتداء السلام سنة ورده واجب، وبعض العلماء يذهب بأن السلام ابتداؤه واجب ورده واجب أيضا، وهكذا كلام طويل بين أهل العلم في قضية يعني حكم السلام من حيث الابتداء ومن حيث الرد. على العموم نحن يعني نحن مسلمين ولله الحمد، نلتزم أوامر ربنا جل وعلا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، ونعتني في قضايا السلام عناية تفوق كل عناية. بالنسبة لصفة السلام، عندنا صفة مجزئة وصفة كاملة، صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة ما هي؟ السلام عليكم أو سلام عليكم، هذه الصفة المجزئة. الصفة الكاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه الصفة الكاملة التي فيها الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أما الصفة المجزئة فيكفيك أن تقول السلام عليكم، تقول السلام عليكم، هذه الصفة المجزئة. أما قضية سلام مثلا، يقولون بأن هذه كلمة، هذه كلمة ولا تشكل جملة، يعني ليست مفهومة، لا بد أن تكون السلام هو جملة، السلام جملة، تقول السلام عليكم أو سلام عليكم مثلا، لأن ورد هذا في القرآن، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أيضا السلام عليكم، كما كان بعض الصحابة يسلم مثل ما جاء في الحديث سأذكره بعد قليل، أن يقول السلام عليكم فيكون الرد عليه. فلذلك لابد يا أخواني وأخواتي من يعني الانتباه لهذه المسألة. أما الاقتصار ما مثلا على سلام، ها، أو مثلا الرد أيضا يكون وعليك مثلا، هذه تحية الأموات، ما يصلح هذا الرد. ولذلك الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويكون هناك رد يقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا السلام لا بد فيه من النطق، لأن الذي في القلب لا يسمى كلاما، الذي في القلب ما يسمى كلام، ما يسمى قول. السلام لا بد أن يتلفظ به الإنسان، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو يقول السلام عليكم، سلام عليكم. أما يقول في النفس أنا سلمت عليك، هذا ليس بالصحيح، هذا لا يسمى سلاما ولا يؤجر على ذلك. السلام لابد فيه من النطق، حتى أن بعض العلماء يرى بأنه لابد من الجهر به، بحيث يسمع الآخرين، يسمعون سلامه، يسمعون هذه الجملة فيردون عليه، يسمعون هذه الجملة فيردون عليه. ولذلك لابد فيه من النطق، ويجهر بالقدر الذي يسمع الناس. أما قضية السلام بالإشارة فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما عندنا سلام بالإشارة إلا إذا كان مقترنا بالقول، خاصة إذا كان الآخر قد لا يسمع، يعني مثلا بعيد شخص بعيد، فأنت إذا أردت أن تفهمه بأنك تسلم عليه تقول السلام عليكم وترفع يدك، ما في بأس. قد ورد هذا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار للنساء في أحد الأعياد لما قال فسلم عليهم بالإشارة، يعني مع النطق، وإن كان هذا الحديث محل الكلام لكن أشار إليهم بالنطق عليه الصلاة والسلام، نطق فأشار بيده عليه الصلاة والسلام. فأحيانا يكون شخص في سيارة مثلا وأنت تحب أنك تشعر بأنك تسلم عليه، أو هو في سيارة يحب يشعرك بأنه سلم عليك، لا تكفي الإشارة فقط حتى لو كان ما يسمعك، لأنك تنال الأجر بهذا. فتقول السلام عليكم وتشير بيدك إليه وأنت في السيارة، أو أنت خارج السيارة مثلا، أو شخص بعيد مثلا تسلم عليه من بعيد، بارك الله في الجميع. هذا المقصود بأن السلام لا بد فيه من النطق، أما قضية فقط الإشارة هذا ما يكفي. الإشارة فقط تشعر بأنك تسلم ما يكفي، إلا إذا كان والله الشخص هذا مثلا أخرسا ما ينطق، ممكن هو يشير بيده، لأن الإشارة تقوم مقام العبارة بالنسبة للأخرس. الأخرس طبعا له أحكام، من ضمنها قضية الإشارة. أو شخص مريض ما يستطيع يتكلم، يعني عنده تعب شديد، ما في بأس لو أشار وينوي بهذا السلام ويؤجر على ذلك بإذن الله جل وعلا. هناك أخواني وأخواتي جملة من الأحكام المتعلقة بقضية السلام، أولها إفشاء السلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام هو نشره وإذاعته والإكثار منه على من عرفت وعلى من لم تعرف. وهذه هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حياة أصحابه قائمة على هذا الأمر وهو إفشاء السلام. سلم على من عرف وعلى من لم يعرف، يسلم، يكرر السلام مرات كلما غاب ورجع، كل هذا مشروع. ولذلك من أحكام السلام أن الإفشاء، أفشوا السلام بينكم. ولذلك هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تسلم على أهل البيت، تسلم على اللي في الشارع، تسلم اللي في العمل. الآن للأسف الشديد بعض الناس إذا جاء الصباح إلى دوامه وعمله تجد يدخل إلى مكتبه ولا يسلم على أحد. طبعا هذا موجود عند بعض الناس، والغالبية ولا الحمد يسلمون، لكن في بعض الناس نسأل الله العافية والسلام، لماذا؟ كأنه يعني يعيش أزمة، هو جاء من البيت حزين وكذا، لماذا؟ طبعا هذا مرده أشياء، منها قضية قد يكون ما صلى الفجر والعياذ بالله، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. ولذلك الذي يضعف عنده ذكر الله والصلاة تحتوشه الشياطين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا واحد. قد يكون وللأسف الشديد خرج من بيته ولم يذكر الله. الآن ما في أحد يخرج من بيته إلا ويصحبه إما ملك وإما شيطان، أبدا ما في أحد يخرج من بيته فيصحبه إما ملك وإما شيطان. فإذا خرج من بيته وذكر الله جل وعلا قائلا بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اصطحبه ملك حتى يرجع، ملك من ملائكة الرحمن. أما إذا خرج من بيتي ولم يذكر الله صحبه شيطان ويضله والعياذ بالله، يعني يحاول أنه يكون معه ويضله إضلالا حتى يذهب إلى المعاصي، أو أقل أحوال أن يكون مثل هذه الحالة بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا خرج من بيتي ماذا يقول؟ بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الملك هديت وكفيت ووقيت. فيقول الشيطان ماذا تريدون برجل هدي ووقي وكفي؟ ما لنا سبيل إليه. ولذلك بعض الناس للأسف يأتي بمثل هذه النفسية الغضبية، ويأتي بمثل هذه الحالة المزرية، فيدخل كأنه العياذ بالله قد احتوشته الشياطين. لا يا أخي الفاضل، سلم، السلام أجر وثواب لك. وبعدين لما تدخل مكتبك، تدخل إدارتك، وتدخل عملك، وتشيع السلام، سبحان الله العظيم، تضفي جو من السكينة والرحمة على الناس، تضفي جو من المودة، حتى الناس كلهم يرتاحون، حتى المراجعين، هذول المراجعين الذين جاءوا لإنجاز معاملة، لما تسلم عليهم هم يدخلهم شيء من الطمأنينة والراحة، وربما صبروا على قضية الوقت وعلى قضية تأخر إنجاز المعاملة وشيء من هذا القبيل. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم احرصوا على السلام وأفشوا، هذا أحد الأمور، أفشوا السلام بينكم. عندي مجموعة أحكام فيما يتعلق بالسلام، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد. أيضا من أحكام السلام إخواني وأخواتي أن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، هذا من أحكام السلام، تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين حق المسلم على أخيه المسلم قال أن تسلم عليه إذا لقيته فسلم عليه. جاء في حديث آخر على من عرفت وعلى من لم تعرف، لأن وشيجة الإيمان ورابطة الإيمان أعظم الروابط وأعظم الوشائج. فمن حق المسلم على أخيه أن يسلم عليه إذا لقيه سواء عرفت أو لم تعرفه. يعني للأسف الشديد، وإن كان طبعا جاءت أحاديث تبين بأنه من علامات الساعة أن يسلم الناس على من يعرفون فقط، كان الكلام في أسانيدها يعني فيه بحث عند أهل العلم، لكن هذا الواقع الآن. بعض الناس الآن ما يسلم إلا على من عرفه، ما يسلم إلا على من يعرفه فقط، أما الذي لا يعرف لا يسلم عليه بأي حق؟ هذا مسلم له حق عليك، هذا مسلم. وجرب كيف أنك لما تسلم على شخص ما تعرفه كيف ردة فعله، ردة فعله تكون عظيمة عظيمة، وأنت الآن ربما تكسب أجر وثواب حينما تعود هذا الشخص على أن يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف، وأنت تظهر حقيقة الإسلام وحقيقة الأخوة الإسلامية من خلال هذا السلام. أيضا من أحكام السلام أن الشخص إذا قيل له سلم على فلان، ما يسمى بتبليغ السلام، بلغ السلام فلان، ينبغي له أن يبلغه إياه، ينبغي أن يبلغ السلام لمن يعني قال له بلغ السلام على فلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة إن جبريل يبلغني السلام عليك، يعني جبريل قال عليه وسلم بلغ عائشة السلام، فقالت وعليك وعليه السلام وعليك وعليه السلام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يوصي بالسلام على أشخاص حينما يسافر، يقول أبلغ فلانا السلام، وهذا الآن موجود متعارف عليه. فلذلك إذا بلغك شخص أو كلفك شخص أو وكلك قالك سلم على فلان، هذه أمانة، هذه أمانة تبلغها، مثل ما لو عطاك هدية أو عطاك صوغة ولا شيء وصلها لفلان، نفس الشيء، هذه حسية وهذه معنوية. قالك سلم على أبوك، تسلم على أبيك. قالك إذا جيت ووصلت الوالد سلم عليه، تسلم عليه. سلم على الوالدة، سلم على عمك، سلم على خالك، سلم على، لابد أن تبلغ الأمانة هذه إلى أصحابه. بعض الناس يقول والله يثقل علي وأخشى النسيان، قل إن شاء الله. إذا قالك شخص مثلا بلغ الوالد السلام، قل إن شاء الله. أنت الآن أصبحت يعني وضعت نفسك ولله الحمد، إذا فيما لو إذا نسيت في حل. لماذا؟ لأنك علقت هذا بالمشيئة، فما دام أنك علقت هذا بالمشيئة فأنت في حل ولله الحمد والمن. أيضا من الأحكام المتعلقة بقضية السلام الترتيب، ترتيب من الذي يسلم على الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يسلم الراكب على الماشي، يسلم الراكب على الماشي، ويسلم الماشي على القاعد، يسلم الماشي على القاعد، ويسلم الصغير على الكبير، يسلم الصغير على الكبير. ولذلك العلماء يرتبون هذا، يقولون يسلم الصغير على الكبير، وهذا يجب على كل والد ووالدة أن يربوا أولادهم على هذه المبادئ، يربون أولادهم إذا شفت الشخص اللي أكبر منك سلم عليه، هذا حق من الحقوق، سلم عليه. وهذا ما يمنع أن الشخص الكبير يسلم على الصغير، هذا لا يفهم منه هذا المعنى، لأن بعض الناس الآن ينتظر لازم يسلم عليه. لا، أنت ممكن تبادئ، إذا ما سلم الطفل الصغير أو الولد الصغير أنت بادئ وسلم عليه. ولذلك أنس يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر على الصبيان سلم عليه، سلم على الصبيان عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من الأدب في ترتيب مسائل السلام أن الصغير يسلم على الكبير، كذلك الراكب يسلم على الماشي، يعني راكب الدابة أو راكب السيارة أو أي وسيلة من وسائل النقل، هو الذي يسلم على من؟ على الذي يمشي. كذلك الذي يمشي يسلم على القاعد أو القعود، يعني شخص قاعد أو مجموعة قاعدين أو جالسين يسلم عليه. كذلك يسلم العدد القليل على العدد الكبير، يعني اثنين مارين وقدامهم ثلاثة أو أربعة، اللي يسلم العدد القليل على العدد الكبير، هذا هو الهدي النبوي، هذا هو الهدي النبوي، أنك تسلم. أن طبعا لو سلم واحد أجزع، يعني لو افترضنا الآن اثنين واحد منهم ألقى السلام أجزع عن صاحبه، ولو واحد رد من هؤلاء المجموعة واحد فقط رد السلام أجزع عن الجميع، لأنهم يأخذون حكم الواحد، المجموعة هذه يأخذون حكم الواحد. كذلك من الأحكام المتعلقة بموضوع السلام أن السلام ممكن أن يعاد، يعني ممكن للشخص أن يعيد السلام إذا حصل يعني أمر يدعو إلى ذلك. يعني شخص الآن في المجلس وقام راح للسيارة جاب له حاجة ورجع يسلم، يسلم يعني ما يكتفي بالسلام الأول، لا يسلم مرة ثانية. شخص الآن عنده دعوة في بيته، عنده ضيوف، أو امرأة عندها ضيوف وراحت المطبخ ورجعت تسلم، يكرر السلام. ولذلك تذكرون ذكرت لكم فيما مضى حديث المسيء في صلاته، هذا رجل أعرابي دخل المسجد فصلى وكانت صلاته غير صحيحة، فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، أو ناداه الرسول فسلم عليه قال السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قال اذهب فصلي فإنك لم تصلي، فراح يصلي والرسول عليه الصلاة والسلام يراقبه، فأخطأ في الصلاة، فرجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما اكتفى بالسلام الأول، لا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي الثالث أيضا جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن السلام يكرر، فإذا طلعت للسيارة، طلعت للمطبخ، دخلت داخل البيت، أو أنت صاحب مثلا فرقتكم شجرة أو جدار، أو مثلا أنت يا تمشيان ثم ذهبت إلى دورة المياه ثم رجعت، أو ذهبت تراجع معاملة ثم عودت، تسلم على صاحبك بارك الله. وقد ورد في هذا الحديث أيضا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت شجرة أو جدار أو حجرة ثم لقيه فليسلم عليه. ويقول أنس رضي الله عنه كان الصحابة إذا كانوا يمشون ففرقت بينهم شجرة ثم التقوا سلم بعضهم على بعض، يعني قال يقول بعضهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع أن اللي فرق بينهم إيش؟ شجرة أو جدار، وهذا يحصل، هذا يحصل. أو طريق مثلا، طريق مثلا أنت في طريق حصل أنه سيارة مرت من هنا وكذا بينكم ففرقت بينكم التقيتم، فإن المسلم يشرع له أن يكرر السلام، وهذا فيه أجر يا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم. ولذلك في حسنات النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة جالسا فدخل رجل فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام، فقال فجلس فقال عشر، فدخل رجل ثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه السلام فقال عشرون فجلس، فجاء الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون فجلس. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأجر على قدر يعني السلام، جملة السلام المكتملة التي ليس بعدها شيء هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه جملة السلام التي أجر عليها، فيها ثلاثون حسنة، والحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله جل وعلا ذو الفضل العظيم. والمقصود بأن هذا السلام الذي تلقيه بهذه النية تؤجر عليه بارك الله فيك، لك الأجر ولك الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لا يستصعب هذا الأمر بل يستسهله، والإنسان سبحان الله العظيم إذا عود لسانه السلام أصبح سهلا عليه، تجد يلقيه في خروجه ودخوله، في غيبته وفي التقائه بإخوانه، تجد يحمل يعني هم السلام ويكسب على ذلك الأجر والسلام بإذن الله جل وعلا، الأجر والثواب بإذن الله جل وعلا. طبعا بالنسبة للسلام عندنا يعني جملة من الأشياء التي نذكرها، هل يلزم من السلام المصافحة؟ يعني هل لابد إذا أردت أن أسلم أصافح؟ لا، في فرق بين السلام وبين المصافح، يعني لابد أن نفصل هذا عنها. السلام له أحكامه وله أجره المترتب عليه كما بينت قبل قليل، المصافحة لها أيضا الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان فأخذ أحدهما بيد صاحبه يعني سلم عليه تحاتت ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. فالمقصود بأن لو سلمت لك الأجر والثواب، إذا أردت الزيادة في الأجر فإنك تضع يدك في يد صاحبك، هذا يسمى السلام، يعني المصافحة، هذا يسمى المصافحة. السلام يكون بالنطق والمصافحة تكون بالأكف، يعني يضع يده اليمنى بيد صاحبه اليمنى. طبعا بالنسبة للمصافحة يجوز للرجل أن يصافح أخاه المسلم، ولا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة لا تحل له، يعني امرأة ليست من محارمه، أما أمه، أخته، بنته، عمته، خالته مثلا، أمه من الرضاعة، زوجته مثلا، هذا يجوز مصافحة، يجوز أن يصافحها، لكن المرأة الأجنبية هذا لا يجوز. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مصافحة المرأة الأجنبية، قال لا أن يدق في رأس أحدكم مخيطا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. فالمقصود يا إخواني بأن هناك فرق بين السلام وبين المصافحة. أيضا قضية المعانقة، أيضا هذه مسألة لها أحكام، قضية المعانقة وهو أن يعانقه، هذا لمن أتى من سفر أو بعد غيبة طويلة، فالسنة أن يعانقه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع جعفر حينما عاد من الحبشة فاعتنقه عليه الصلاة والسلام. عندي ما يتعلق بالسلام على غير المسلم، وهذه مسألة حقيقة يحدث أو يعني يحصل الحديث ويكثر الحديث حولها كثيرا فيما يتعلق بالسلام على غير المسلم. أولا ذكرت أنا بأن تحية السلام هذه خاصة بأهل الإسلام، ولذلك المسلم يسلم على أخيه المسلم، وهذا لا يعني بأنك ما تلقي التحية على غير المسلمين أبدا، هذا ما يعني، بل لك أن تلقي التحية عليهم لكن بغير لفظة السلام. وبعض العلماء يقولون إذا تبين لنا ووضح بأن هذا الرجل مثلا ألقى تحية معينة، هل لنا أن نرد عليه بنفس التحية أم لا؟ يعني هذا كلام سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بقضية جواب غير المسلم إذا سلم علينا بتحية الإسلام. إذن المسألة الأولى أن تحية السلام هذه خاصة بأهل الإسلام، ولذلك يسلم بعضهم على بعض، يقول السلام عليكم، لأن السلام قيل بأنه اسم من أسماء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هل هذا يعني أننا إذا شفنا غير مسلم نتجهم في وجهه، نكفهر ونعبس الوجه؟ أبدا أبدا، ما أحد يقول بمثل هذا، وإنما نحن نتكلم على لفظة السلام. غير المسلم ممكن أننا نلقي عليه تحية، صباح الخير، مساء الخير، كيف حالك مثلا، أو نستعمل بعض الألفاظ، لكن في غير السلام، هذا بالنسبة لنا حينما نلقي عليه السلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأوهم بالسلام، يعني غير المسلمين، وهذا مسألة شرعية، مسألة شرعية. يعني للأسف الشديد الآن الناس طرفي نقيض، منهم وللأسف عند من التشدد والتنطع، بحيث أنه إذا قابل غير المسلم يعبس في وجه، قط بالجبين، تجد الوجه مكفهر، تجد كأنه يعني داخل معركة مثل ما يقول، هذا غلط، هذا ليس من الإسلام في شيء. في المقابل تجد بعض الناس يبذل هذه التحية الشرعية لمن لا يستحقها، تحية شرعية. الوسط أنك يعني بين هذين الطرفين، وهو أن تلقي تحية لكن غير تحية السلام، وتبدأ بصباح الخير، مساء الخير، كيف أصبحت، كيف أمسيت، أهلا وسهلا، مرحبا، كل هذا ما في بأس، هذا كله ما في بأس. لكن طيب الآن مثل ما ذكرت قبل، لو هو سلم علي، كان اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءوا كانوا يقولون السام عليك، يعني الموت، السام يعني الموت، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وعليكم، كان يقول وعليكم، لذلك كان يقول إذا بدأكم أهل الكتاب بالسلام فقولوا وعليكم، فالرد وعليكم هو الرد الشرعي. طبعا هذه المسألة العلماء لهم بحث طويل فيها، فمن أهل العلم من يذهب يقول الاكتفاء بهذه الكلمة، لماذا؟ لأن لما يقول السام عليك يعني الموت عليك فقولوا عليكم، وجاء في لفظة في السنن فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، هذا واحد. بعض العلماء قالوا لا، إذا عرفنا أنهم سلموا السلام المعلوم فنرد عليهم، لأن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا قال مثلا جاء بلفظة السلام قال السلام عليكم، وأنا فهمتها بأن هذه اللفظة نقول عليكم السلام، يعني ما في بأس أن نقول عليكم السلام. وقد اختار هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، ولذلك لا يشدد في هذه المسألة. فإذا وضحت الألفاظ وبانت وتميزت وفهمنا بأنه يقول السلام عليكم، ما في بأس نقول عليكم السلام. لكن إذا كان في اللفظة إبهام أو فيها أكل لبعض الحروف مثل ما كان يفعلون يقول السلام عليك، نقول عليكم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مثل ما ذكرت قبل قليل، يجوز السلام على غير المسلم بغير هذه التحية، أي تحية حتى لو كانت مثلا لو كان غير عربي مثلا، ممكن أنني أبادئه بتحيته مثلا بلغته أو بلغة بلده مثلا. طيب، أحيانا يمر الإنسان على أخلاط من الناس مسلمين وغير مسلمين، هل يسلم؟ نعم، الجواب يسلم ويقصد المسلمين، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على أخلاط فيهم مسلمون ومنافقون فسلم عليهم عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا مريت شفت مجموعة فيهم مسلمين وغير مسلمين، ما في بأس أنك تبدأهم بالسلام وتقصد بذلك المسلمين. عندنا ما يتعلق أخواني وأخواتي بالسلام على النساء، هل يجوز للرجل أن يسلم على النساء وهل يجوز للمرأة أن تسلم على الرجال؟ الأصل الجواز، يجوز للرجل أن يسلم على المرأة باللفظ طبعا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجوز للمرأة أن تسلم على يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجوز. مثل ما يحصل الآن مثلا خاصة برامجنا مثلا، تأتي المرأة فتبدأ تقول السلام عليكم، يرد نرد عليها. أو مثلا مرت على قوم يعني مثلا من أقاربها أو شيء، حتى لو كانوا من غير الأرحام أو من غير المحارم، تلقي عليه مثلا قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا مشروع، هذا الأصل. العلماء بحثوا في قضية سلام المرأة الشابة على الشاب، يعني خاصة فرد في مقابل فرد، امرأة في مقابل رجل وهي شاب وهو شاب، قالوا إن كان هذا يحرك شيء في النفس مثلا فإن الواجب حسم هذا الأمر، ولذلك قالوا ما تسلم الشابة على الشاب، وقالوا أيضا ما يسلم الرجل على الشابة البنت الشابة. هكذا نص الفقهاء، وهذه داخل تحت قاعدة سد الذرائع. فإذا كان والله فعلا هذا يحرك الراكد ويهيج شيء في النفس ويقدح زناد الشر، فهذا يمنع، يعني ما ينبغي للإنسان أن يسلم على المرأة الشابة. أما إذا كان هناك أمان واعتاد الناس أن يسلموا، فيبقى الأمر على ما هو عليه. عندنا إخواني وأخواتي أيضا ما يتعلق بالسلام قبل الكلام. الآن أغلب الناس يتكلم ثم يسلم، هذا غلط. السلام دائما قبل الكلام وقبل الحديث وقبل الاستئذان، حتى الاستئذان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه بعض الصحابة أراد أن يدخل عليه، فكان يقول أأدخل؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قال اذهب وعلمه السلام، فقل له ليقل السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، هكذا. ولذلك دائما الإنسان يسلم قبل الاستئذان، يسلم قبل الاستئذان، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدخل مثلا. طبعا هذا في الاستئذان في القول، لكن بعض الناس الآن لما تجي تضرب مثلا الجرس ما تقول السلام عليكم، تضرب الجرس. ممكن في هذه الحالة يسلم، يعني مثلا الآن ضربت الجرس فردوا عليك، تقول السلام عليكم أدخل، السلام عليكم فلان موجود. هذا من الأدب الشرعي الذي علمه إيانا النبي عليه الصلاة والسلام، أن تركوم عفوا. المقصود بأنك أنت تبدأ بالسلام قبل الكلام. الآن خطيب الجمعة ماذا يفعل؟ يقوم على الخطبة فيقول السلام عليكم قبل الخطبة، يقول السلام عليكم، ثم بعد ذلك يبدأ بالخطبة، يبدأ بالخطبة. وكذلك حتى في المحاضرات والدروس ينبغي على طلبة العلم أن يعتنوا بهذا الأمر، يعتنون بهذا الأمر، يعني بمعنى يبدأ بالسلام قبل أن يتحدث، والسلام عليكم، ثم يبدأ بحمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ بموضوع الحديث الذي هو بصدده. إذن السلام قبل الكلام. نعم، طيب، طبعا عندي موضوعات كثيرة إن شاء الله، لعل في لقاءات قادمة، لأن وقت البرنامج انتهى، لعلنا إن شاء الله نركز عليها فيما يتعلق بالسلام داخل البيت وكيف يسلم وشيء من هذا القبيل، أو ترد إن شاء الله ضمن أسئلة البرنامج. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.